إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلم في الآية فسره ابن عباس ومجاهد وطاووس والطبري بالإسلام، أي ادخلوا في الإسلام كافة. قال طاووس ومجاهد: ادخلوا في السلم كافة، أي في أمر الدين كافة. عباد الله، لئن كان الكمال في المسلم مطلوبا فإن أولى مجالات الكمال قاطبة التي ينبغي أن يطمح المسلم ويسعى إلى تحقيقها الكمال في تطبيقه لتعاليم دينه، الكمال في تطبيقه لأوامر الله تعالى. أظن أن أحدا لا يجادل في ذلك. فالدخول في أمر الدين كافة كما في الآية الكريمة هو نداء رباني خالص، ذلك أن الإعراض عن بعض أجزاء الدين والمقصود أوامر الدين فيه ضرر كبير وتبعات غير محمودة، حتى لو كان المعرض قد دخل فيما تبقى من الأوامر. ولذلك سمى الله تعالى هذا الإعراض اتباعا لخطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة كافة بلا استثناء. فهذا التسليم والإذعان والخضوع أكبر دلائل الإيمان. أيها المسلمون، إن من المظاهر التي استجدت في مجتمعات المسلمين بعد زمن القرون الأولى المفضلة من المظاهر الانتقائية في تصنيف الواجبات الشرعية والمحرمات، الانتقائية. فترى المسلم على سبيل المثال يحرص أشد الحرص على تطهير ماله وتحري المباح في كسبه أو تعامله المادي، وهذا أمر جميل مطلوب يشكر عليه. لكنك ترى هذا المسلم ذاته لا يغار على أهله مثلا، فلا يأمرهم بالحجاب الشرعي المعتبر، ولا يمنعهم من ارتياد أماكن له التي تغص بالفستاق مثلا. وترى الآخر حريصا على الصلاة، لا يكاد يفوته فرض في المسجد، لكنه في الوجه الآخر عنيف الطبع، سيء الظنون والأخلاق، سريعا إلى غيبة فلان وعلان. وتجد الآخر ضارا بوالديه، واصلا لرحمه، مصليا، يصوم النافلة، بل قد يقوم شطرا من الليل، لكنه لا يجد حرجا في التلبس لبعض المنهيات التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم كإقبال الثوب مثلا. تجد المسلم ينفق ماله بسعادة كي يؤدي مناسك العمرة، فيحرص على إحرامه، ويسأل ويستفسر عن محظورات الإحرام بدقة وحرص شديدين كي لا يدخل في المحظور من حيث لا يعلم، لكنك تراه وهو محرم متلبس بالطاعة يدخن، فإذا قضى عمرته وحلق أو قصر ذهب فاغتسل ثم استلقى أمام التلفزيون ينظر بلا أدنى غضاضة إلى ما حرم الله. فمحظورات الإحرام عنده أمرها عظيم لأنها معصية وانتهاك، أما التدخين والنظر إلى ما حرم الله فلا يجد في نفسه حرجا منهما. وترى الآخر ينفق في سبيل الله ويقرأ القرآن ويرفع المصحف ويجله ويعظمه فلا يبقي شيئا من الكتب فوق المصحف أبدا، لكنه لا يتورع أن يمكث في مجلس تذكر فيه الغيبة أو يعطى الله فيه بأصوات الموسيقى والغناء فيضحك في ذلك المجلس مع الجالسين، ولا يتغير قلبه لرؤية أو سماع المعصية، ولا ينكر ولا يغادر. هو أمر محير فعلا، ما الذي يجعل المسلم حريصا ورعا بأحكام معينة مفرقا مستهينا بأحكام أخرى، مع أن الأحكام كلها من الله وبأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن كان هذا التصنيف منشأه الهوى فهذه مشكلة، وإن كان منشأه القناعة العقلية المجردة فمشكلة أخرى أكبر. أما إن كان الهوى هو السبب فيكفي راجعا قوله تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، وقوله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وأما إن كان العقل المستحسن هو السبب فيكفي قوله تعالى: قل أأنتم أعلم أم الله، وقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يا عباد الله، إن حياة المسلم مرتبطة باستجابته لربه فيما يدعوه إليه ويأمره به. حياة قلبه حياته الحقيقية لا يمكن أن تستكمل إلا بتمام الاستجابة لله عز وجل بلا استثناء ولا انتقائية. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، نعم إذا دعاكم لما يحييكم، طاعة الله فيما يدعو إليه حياة ومعصيته موت وشقاء. قيل: أوحى الله إلى موسى: يا موسى إن أول من مات من خلق إبليس، وذلك أنه عصاني، وإنما أعد من عصاني من الأموات. أيها الإخوة، إن الدخول في الإسلام يعني أن يستسلم المؤمن بكليته لله في ذات نفسه في الصغير والكبير من أمره، أن يستسلم استسلاما لا يبقى بعده بقية ناشزة من تصور أو شعور أو مبدأ من نية أو عمل ومن رغبة أو رهبة لا تخضع لله ولا ترضى بحكمه وشرعه أبدا. أن يستسلم استسلام الطاعة الواثقة المطمئنة الراضية لكل صغيرة وكبيرة، سعيدا بأحكام الله، لا يستهين ولا يشمئز ولا يأنف من شيء من أوامره عز وجل أو أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو مصداق قوله تعالى: ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. إذ لا استهانة بشيء مما أمر أو حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا التفات ولا إعراض عما نهى عنه أو حذر أو زجر مما يؤدي إلى ما نهى عنه من ذرائع أو وسائل. فمن وفقه الله تعالى وأنعم عليه أخلص وتجرد وتوافقت خطرات نفسه واتجاهات مشاعره مع ما يريد الله به وما يقوده إليه نبيه ودينه من غير تلجلج ولا تردد ولا تلفت، بل إنه من ذات نفسه يتحسس ويبحث عن كل عمل أو هيئة أو قول يرضي الله ورسوله، يحب أوامر الله ويحب نوافل الدين وسننه لأنه يحب الله ورسوله. أليس هذا هو التوحيد؟ إنه إله واحد يتجه إليه المسلم وجهة واحدة يستقر عليها قلبه، فلا تتفرق به السبل ولا تميله الأهواء عن جادة الطريق، ولا ينوي عنقه العناد والكبر والاعتداد برأيه العقلي. كلا، لا يطارده إله من هنا وإله من هنا، إنما هو إله واحد يتجه إليه في ثقة تامة واعتزاز وفاق. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إذن فليس هناك إلا اتجاهان اثنان، إما الدخول في السلم كافة وإما اتباع خطوات الشيطان، إما هدى وإما ضلال، إما طريق الله وإما طريق الشيطان، ومن عرف الحق لزمه. أما أن ينتقي فيطيع الله فيما أمر في أن يطيع الله في أمر ما، ويصر على معصيته في أمر آخر معلوم واضح الدلالة، فهذا لم يدخل في كافة الإسلام ولما يكتمل إيمانه. ذلك أن الاستهانة بالذنب ذنب، ولذلك قال بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر من عصيت. وقال الفضيل: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. قال أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، أي من المهلكات. قال ابن بطال: المحقرات إذا كثرت صارت كبارا مع الإصرار. وقال أبو أيوب رضي الله عنه: إن الرجل ليعمل الحسنة فيثق بها، يعني يحس أنه عمل عملا عظيما لا يضره ما فعل بعده، وينسى المحقرات أي يستهين بصغائر الذنوب ولا يظن أنها تضره، لا يظن أنها تضره لأن أعماله الصالحة كثيرة. قال: فيلقى الله وقد أحاطت به، أي أحاطت به تلك الصغائر أو تلك المحقرات. قال: وإن الرجل ليعمل السيئة فلا يزال منها مشفقا حتى يلقى الله آمنا. عباد الله، إن الإقرار بالذنب والاعتراف بالتقصير الشديد جدير بالمؤمن المتواضع، ولو أن المرء يعترف بخطأه وكونه مذنبا في سلوكه هذا أو ذاك، وأن إيمانه الضعيف يقف حائلا دون تغلبه الكامل على هوى نفسه، لو أنه يعترف بهذا لهان الأمر. لكن أن يظن أنه على صواب وأن الحكم الشرعي بحرمة الشيء الفلاني أو الفعل الفلاني فيه نظر لمجرد عدم اقتناعه العقلي المجرد، فهذه مصيبة المصائب، لأن هذا هو الكبر والعناد، وهذا هو ما أسقط إبليس في درك الخطيئة، إنه التكبر على الحكم الشرعي. ينبغي على المؤمن أن ينظر إلى طاعة الله فيما أمر به أو نهى عنه بتجرد عن كنه الطاعة أو كنه المعصية، وإنما هو ينظر إلى شيء واحد غال عزيز، ينظر إلى رضوان الله جل وعلا، فلا ينتقي هذا الأمر ويترك الآخر، لأنه ينظر إلى رضوان الله يسعى إلى تحقيق ذلك. ذكر الإمام أحمد عن وهب أن الرب عز وجل قال في بعض ما يقول لبني إسرائيل: إني إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وليس لبركتي نهاية، وإذا عصيت لعنت، ولعنتي تبلغ السابع من الولد. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من مزالق المعصية، وأن يعيننا على أنفسنا، إنه قريب مجيب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيا عباد الله، كيف يجمع المسلم بين الذكر وتلاوة القرآن والتعامل بالربا؟ كيف يجمع المسلم بين بر الوالدين وترك الصلاة كيف يجمع المسلم بين طاعة الله تعالى فيما سنه النبي صلى الله عليه وسلم من نوافل، ثم بعد ذلك يعصي الله ويستغرق في المعصية ويصر عليها؟ كيف؟ إن بعض الناس أقعدهم عن أداء ما لم ينتقوه من أوامر الله تعالى، ما تركوه من أوامر الله تعالى، أقعدهم عن ذلك تعلقهم بحبل الرجاء وحسن الظن، وهذا تغليب مخل. ذلك أن الرجاء والخوف متلازمان، لا ينفك أحدهما عن الآخر. إذا انفك أحدهما عن الآخر ضل العبد وسقط في المهالك. وأنت ترجو الله تخافه، وأنت تخاف الله ترجوه، هكذا متلازمان. فهذا الذي ينتقي من الأوامر ما يحلو له ويترك ما يحلو له، كيف يكون خوفه من الله تعالى فيما أعرض عنه من الواجبات؟ وهو يفعل المعصية ويصر عليها، ما مقدار خوفه من الله؟ لا شك أنه مقدار ضئيل، إذ لم يردعه ولم يمنعه. أما الرجاء آنذاك فعظيم كبير، وهذا هو الإسلام. فعباد الله الصالحين يتزن لديهم الرجاء والخوف، ولا يغلبون أحدهما عن الآخر، بل قد يغلبون جانب الخوف لأنه أحوط وأضمن. أما الرجاء فيستحضرونه عندما يسقطون في الزلة، في زلة لم يصروا عليها، والذين إذا فعلوا فاحشة، قال القرطبي الفاحشة تطلق على كل معصية، على كل معصية، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك هم المحسنون، أولئك هم المحسنون. أما استحضار الرجاء قبل المعصية أو أثناء المعصية وهو مقيم عليها، وهو استدراج الشيطان بحيث انطلت على المسلم حيله فتبع خطواته. ومن تأمل أيها الإخوة أحوال الصحابة، وهم رجال مثلنا يملكون من الغرائز ما نملكه، وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف، في غاية الطاعة مع غاية الخوف. يقول ابن القيم، ونحن يتكلم عن جيله، جيل ابن القيم، يقول ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمل، أي والرجاء. فهذا الصديق أكمل أمة محمد إيمانا رضي الله عنه، الأمة مجتمعة بصحابتها وصالحيها لا تعدل إيمان الصديق رضي الله عنه. كان يمسك لسانه ويقول هذا الذي أوردني في الموارد أو أوردني الموارد، وكان يبكي كثيرا رضي الله عنه ويقول ولدت أني شعرة في جنب عبد المؤمن، وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله عز وجل. كان لا ينتقي من أوامر الله ما يحلو له، ثم يتعلق بحبل الرجاء وما فعله من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لا هو ولا عمر الفاروق الذي قال لابنه وهو في الموت ويحك ضع حدي على الأرض عساه أن يرحمني، عساه أن يرحمني، ثم قال ويل أمي إن لم يغفرني، ويل أمي إن لم يغفرني ثلاث مرات، ثم قضى رضي الله عنه. وقال له ابن عباس مرة يثني على بلائه في سبيل الله وحسن أعماله، يقول له مصر الله بك الأمطار وفتح بك الفتوح وفعل وفعل، فقال عمر وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر، فقط النجاة. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال لي يا أبا الدرداء قد علمت، فكيف عملت فيما علمت؟ عبادة الله بتغليب الرجاء على الخوف ليس حسن ظن بالله، بل هو الغرور. إن من لوازم الرجاء أيها الإخوة الخوف، بدون الخوف لا ينفع الرجاء، وبالغفلة عن الخوف يحصل الانتقاء، بالغفلة عن الخوف يحصل الانتقاء، بتغليب الرجاء يحصل الانتقاء. قال أبو الوفاء ابن عقيل: احذر الرجاء، احذر الرجاء ولا تغتر به. والمقصود الاتكاء على الرجاء وعدم استحضار الخوف. قال: فإنه قطع اليد في 3 دراهم وجلد الحد في مثل رأس الإبرة من الخمر، وقد دخلت امرأة النار في هرة، واشتعلت الشملة نارا على من غلها وقد قتل شهيدا. قال ابن القيم: وربما اتكل بعض المغترين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا، وأنه لا يغير ما به، ويظن ذلك أنه من محبة الله له، وأنه يعطيه في الآخرة أفضل من ذلك، وهذا من الغرور. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. رواه أحمد وهو حديث حسن. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، علانيتها وسرها. اللهم أعنا على نفوسنا، اللهم اغفر ذلاتنا، اللهم اغفر ذلاتنا، اللهم وفقنا لطاعتك وجنبنا معصيتك، اللهم جنبنا معصيتك وسخطك، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واجعلنا من المقبولين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا انك انت السميع العليم. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد واله وصحبه اجمعين.